الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. هذا الحديث العظيم بروايتيه، بل بروايات أخرى غير هاتين الروايتين، فيه بيان ما جاء في سبب نزول هذا الحديث، قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كانوا في أمس الحاجة إلى هذا الطعام، محتاجون إليه، مفتقرون إليه، لكن هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عجب. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل وقال: إني مجهود، تعب جائع، قيل له 3 ليال لم يأكل طعاما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته في حجراته كلها، كل واحدة منهن تقول وتقسم وهي الصادقة رضوان الله عليهن أجمعين: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فلنحمد الله على ما في بيوتنا من النعم. علينا أن ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه يبيت عليه الصلاة والسلام وأزواجه طاوين بلا أكل، تمر الليالي. وكما سأل ابن الزبير خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت له: يمر الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت آل محمد نار، ما يطبخون، إنما تأتيهم من جيرانهم منح وهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. فكل واحد منا ينظر إلى ما عنده. الله جل في علاه وعد، ووعده الحق والصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. مرتبطة الزيادة بالشكر، والنعم إذا شكرت قرت، ثبتت عند صاحبها، وإذا كفرت فرت، تفر من بين يديه، لأنه ليس بأهل لهذه النعمة. فما أحوجنا إلى أن نتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم، حتى نكون لنعماء الله من الشاكرين وله من الذاكرين سبحانه وتعالى.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والوسطى شكر، شكر المنعم، شكر المنعم سبحانه وتعالى. رزقك الذي أتاك هو من الله، جئت إلى هذه الدنيا عريان، لا تملك من حطام الدنيا شيئا، فمن الذي أعطاك إلا الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا تخف. لكن عليك أن تكون شاكرا حتى وإن ضاق عليك الحال، احمد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قيل له قال: الحمد لله على كل حال، وإذا جاءه ما يسره، جاءته نعمة وجاءته كذا، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم تسأل بس وينتظر منك أن تقول له كيف أحوالك كيف كذا، فيسرد قائمة من الكلمات التي لا تنبغي أن تقال في حق الله تبارك وتعالى، بل إنه من سخافة عقله يقول: انظر فلان معه كذا وكذا وكذا، ولا عقل له ولا تصرف ولا حنك، وأنا وأنا. فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هكذا يقول الله. هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، فما أحوجنا إلى الفقه في الدين أن نكون فقهاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا منطوق الحديث. وعندما تكلف في معاني ترى أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين، فعلينا أن نتنبه وأن نطلب العلم. في هذه الرواية هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم، وبعث عليه الصلاة والسلام في أزواجه فلم يجد شيئا، فقال: من يضيف هذا؟ هذا الرجل المجهود المسكين، من ينزله عليه ضيفا؟ قال: رجل أنا. ولم يأتي في أكثر الرواية تسمية هذا الرجل، ولا يضر، حتى عدم المعرفة به لا تضر. فقال: رجل أنا يا رسول الله. فذهب به إلى رحله إلى حيث يسكن، وأول ما قال لامرأته: هل عندنا من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت الصبيان، أطفالي، أولادي الذين سيأكلون هذا فقط، أما أنا وأنت فسنبيت طاويين. قال: علليهم، يعني حاولي أن تجعلي لهم شيئا يجعلهم يفكرون قليلا حتى يأتيهم النوم فينامون بدون عشاء. لماذا؟ يريد أن يؤثر بهذا الأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقوم بحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لهذا؟ قال: أنا. أراد أن يوفي بذلك. فعللت المرأة، وانظروا إلى حكمتها وحنكتها رضي الله عنها، ليست كالنساء اللاتي والعياذ بالله يضجرن وبيوتهن ملأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: يا رسول الله بما؟ قال: يكفرن العشير، وفي رواية: يكفرن اللعن، لو أحسنت لإحداهن الدهر، كل يوم أنت تعطيها وتصرف عليها. وهذا يجب علينا أن نعلم به أزواجنا، تعلمها حتى لا تكون من الخاسرات والعياذ بالله. وليس معنى ذلك أن تتفكه عليها بهذا الحديث، لا، عليك أن تعظها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مو تقي نفسك فقط، معك أهلك، أولادك وزوجك وقرابتك، تكون أنت من العقلاء، وما فعلوا من خير فلك أجر، فالدال على الخير كفاعله. علينا أن نتنبه لهذا. فهذه المرأة فتح الله عليها رضوان الله عليها، فقالت: يبشر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكرمه. وفعلت ما قاله زوجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعللت صبيانها، يعني أنهم صنعت لهم شيئا حتى يأتيهم الملل فيتعبوا فيناموا، فيعطوا أكلهم لضيفهم. في رواية قال لها: فقرب السراج، الإضاءة التي يرى فيها الواحد، وتعرفون أسرجة أهل زمان، الفوانيس والأشياء البسيطة، ليس كمثلنا اليوم، نحمد الله ونشكره. قال: أصبح السراج أوقديه، فإذا وضع الطعام كأنك تريدين إصلاحه فأطفئيه، يعني حتى لا يشعر الضيف أن الطعام قليل وأنه ما عندنا إلا هذا، فيستحي فلا يأكل. ثم يوهمانه هذا الزوج وهذه الزوجة أنهما يأكلان ويصدران صوتا أنهما يمضغان حتى يطمئن، يتلمضان يصدران صوتا أنهما يأكلان طعام وهما فقط يهويان بأيديهما فقط ويرجعانها إلى أفواههما ولكن لا يأكلان ليأكل الضيف، فباتا طاويين. فعجب الله تبارك وتعالى لصنيعهما، وفي رواية ضحك الله البارحة لصنيعكما. انظروا ما أصبح الصباح إلا والخبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي يوحى من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى الجود والكرم والبذل. في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف يكون مما تجود به النفس مما عندك. إذا كان عندك خير فلا مانع أن تطعمه شيئا طيبا مباركا كثيرا وتدعو غيره معه هنيئا لك. النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله تبارك وتعالى لما دخلوا عليه الأضياف جاء بعجل حنين فقربه إليهم، ذهب خلسة بدون أن يقول لهم، وهو أول من أكرم الضيفان عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مر به رجل فأعطاه غنما بين جبلين، غنم قال خذ هذه، فذهب إلى قومه فقال لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ونحن اليوم الحمد لله عندنا نعم كثيرة، لكن نريد أن نكون مطبقين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكرم ضيفه، كان عدي بن حاتم، ليس عدي بن حاتم رضي الله عنه، الصحابي الجليل، كان نصرانيا فأسلم، نسيت اسمه، لا إله إلا الله، كان إذا صلى قبض بقبضتيه الذي على اليمين وعلى اليسار وهو يصلي في المسجد بعد انتهاء الصلاة، فأخذهما إلى بيته يطعمهما. وهذا من الجود والكرم. من كان الذي يصلي عن يمينه وعن يساره؟ طبعا لو كان عنده كثير لأخذ غيرهما، لكن دائما إذا صلى صلاة قبض على الذي يمينه وعلى فأخذهما معه إلى ليضيفهما، بدون يعني من يضيف هذا. وهذا من جودهم رضوان الله عليهم وتطبيقهم لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى ذلك. عندنا مسألة ألا وهي صفة العجب والضحك لله تبارك وتعالى. هنالك فرق هالكة نسأل الله السلامة والعافية، يقولون كيف تقولون أن الله يعجب وكيف تقولون أن الله يضحك؟ نحن لا نقول ذلك إلا أن الله عز وجل أثبت ذلك لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نؤول، لا نؤولها على ما نراه نحن. فلا نقول عجب كعجب المخلوق، نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا ضحك يشبه ضحك المخلوقين، إنما هو عجب وضحك لله تبارك وتعالى يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا ندري كيف. لكن عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، جاء في قراءة سبعية الحمزة وكسائي من القراء السبعة، بل عجبت ويسخرون بالضم بالرفع لله تبارك وتعالى. فهذه قراءة قرأ بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ننظر إلى ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواه البخاري. هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، أفصح العرب. وكان يمكن الصحابة يسألونه يا رسول كيف عجب، لكن لم يسألوه لأنهم يفهمون. فعلينا أن نفهم ذلك، نفهم مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبت له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، لا تقول كيف، ومن غير تمثيل، لا تقول مثل فلان، حتى في اليد، الله عز وجل لما خلقت بيدي، هكذا يقولون. تفسرها بعض الفرق الهالكة بالنعمة، وتفسر كذا غيرهم بالرضا، وغيرهم كل شيء ينزل الله تبارك وتعالى، يقولون ينزل أمره، تنزل ملائكته. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، يقول عليه الصلاة والسلام إني أفصح العرب بيد أني من قريش الذين هم أفصح العرب كلهم، هذه القبيلة المباركة من أسلم منهم. فنتنبه إلى هذا. جاء أيضا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لذا قل وندر أن تجد شابا نشأ في طاعة الله، لذا لهم مكان عند الله عز وجل، لابد أن يكون للشاب صبوة. ولكن الحمد لله جعل الله باب التوبة مفتوحا، نحمد الله ونشكره. جاء في الضحك كذلك، قال الإمام ابن خزيمة في التوحيد، كتاب التوحيد، وهذا جدير والله بنا أن نقرأه ونستوعب كلام العلماء، وخاصة في هذا الباب. عندنا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا في باب الأسماء والصفات، لابد أن تهضم هذا الباب وتفهمه وتنظر ماذا يقول فيه أهل العلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، يعني لا تشبه ضحك الله ولا ضحك المخلوقين بضحك الله تبارك وتعالى، لا تشبه، ما تعبدنا الله بهذا ولا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نثبت كما قال ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجنا إلى هذا الفقه، لأنه تمر علينا آيات كثيرة وأحاديث فيها رضا وفيها غضب الله وفيها عجب الله وفيها كذا وفيها كذا، كلها صفات لله تليق بجلاله. ما جاء في ضحك الله تبارك وتعالى؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يعني شيء عجب، رجلان يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، يتوب عليه الله عز وجل فيكون شهيدا من شهداء المعارك في سبيل الله فيدخلان الجنة. هذا إثبات لضحك الله تبارك وتعالى. أيضا ما جاء في الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وفيه: فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيضحك الله. نقول يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ونسكت. ليس بالضرورة أن تصف هذا الضحك وأن تفعل، ما تكلف، ما تعبدنا الله بذلك وما كلفنا ذلك، الحمد لله. فهذه إثبات صفة العجب، وفي الرواية الثانية إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر لهم. وعلينا أن نتنبه لهؤلاء الثلاثة لعل لنا نصيبا من هذه الثلاث، يعني إن صعب بعضها فالبعض إن شاء الله يسير لمن يسره الله له وعليه. قال: الذي انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. هذا الأول، رجعت الفئة التي ذهب فيها مجاهدا، رجعوا ولهم يرجعوا إذا كان العدو أكثر من ضعفي المسلمين، لهم ذلك، ليس فرارا من الزحف، لأن الفرار من الزحف من الموبقات السبع أمرها عظيم، لكن إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم ذلك، يجوز لهم أن فهذا الرجل فر أصحابه وبقيه، إما أن يقتل وإما أن ينصره الله تبارك وتعالى عليهم، والله على نصره قدير. والثاني: والذي له امرأة حسناء، امرأة طيبة جميلة، وانظروا إلى هذا الصمت، له امرأة حسنة وفراش لين حسن، كما هي فرشنا نحمد الله ونشكره، غير فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حشوه ليف، وأهدي فيه ما فيه صوف فرده النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقوم من الليل، يترك المرأة حلاله ويترك النوم الذي يغذيه ويجعل جسده يقوى ويرتاح، يترك هذين ويقوم فيصلي، يذكر الله تبارك وتعالى فيصلي قيام الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: يذر شهوته، يقول الله تبارك وتعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. ما عليه شيء، لأنه ليس واجبا، ولو شاء رقد فارتاح، لكنه يؤثر أن يقوم فيتعب فينصب من أجل أن يحصل على الدرجات العلى عند الله. وتلك الغرف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يرى ظاهرها من باطنها وظهورها من بطونها، وأعدها الله لمن قام، مما جاء في صفاتهم، لمن قام بالليل والناس نيام. وأيضا الثالث: والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، رواه الطبراني وحسنه الألباني، يعني مع التعب إلا أنه يقوم فيذكر الله، وكذلك يحرسهم، يقوم بأعمال جليلة، فهؤلاء يضحك الله عز وجل لهم ويستبشر بأعمالهم عز وجل، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: والعجب هنا، لما نقول عجب الله، والعجب هنا عجب استحسان، لأن العجب في مفهومنا نحن الآن شيء تستغربه، لم يكن على حسبانك، الله عز وجل يعلم ما هو كائن وما لم يكن، كيف لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، فهذا هنا العجب الذي نصف به الله، عجب استحسان لما فعله من هذا العمل الجليل. يقول: عجب استحسان، استحسن عز وجل صنيعهما من تلك الليلة، وأيضا إلى آخر ما قال رحمه الله: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء،
ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني. قال علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. هذا الحديث العظيم بروايتيه، بل بروايات أخرى غير هاتين الروايتين، فيه بيان ما جاء في سبب نزول هذا الحديث، قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كانوا في أمس الحاجة إلى هذا الطعام، محتاجون إليه، مفتقرون إليه، لكن هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عجب. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل وقال إني مجهود، تعب جائع، قيل له 3 ليال لم يأكل طعاما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته في حجراته كلها، كل واحدة منهن تقول وتقسم وهي الصادقة رضوان الله عليهن أجمعين والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فلنحمد الله على ما في بيوتنا من النعم. علينا أن ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه يبيت عليه الصلاة والسلام وأزواجه طاوين بلا أكل، تمر الليالي. وكما سأل ابن الزبير خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت له يمر الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت آل محمد نار، ما يطبخون، إنما تأتيهم من جيرانهم منح وهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، الماء والتمر. فكل واحد منا ينظر إلى ما عنده. الله جل في علاه وعد ووعده الحق والصدق لئن شكرتم لأزيدنكم، مرتبط أو مرتبطة الزيادة بالشكر، والنعم إذا شكرت قرت ثبتت عند صاحبها، وإذا كفرت فرت تفر من بين يديه لأنه ليس بأهل لهذه النعمة. فما أحوجنا إلى أن نتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم، حتى نكون لنعماء الله من الشاكرين وله من الذاكرين سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والوسطى شكر، شكر المنعم، شكر المنعم سبحانه وتعالى. رزقك الذي أتاك هو من الله، جئت إلى هذه الدنيا عريان لا تملك من حطام الدنيا شيئا، فمن الذي أعطاك إلا الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فلا تخف. لكن عليك أن تكون شاكرا حتى وإن ضاق عليك الحال. احمد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قيل له قال الحمد لله على كل حال، وإذا جاءه ما يسره، جاءته نعمة وجاءته كذا، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم تسأل بس وينتظر منك أن تقول له كيف أحوالك كيف كذا، فيسرد قائمة من الكلمات التي لا تنبغي أن تقال في حق الله تبارك وتعالى، بل إنه من سخافة عقله يقول انظر فلان معه كذا وكذا وكذا، ولا عقل له ولا تصرف ولا حنك، وأنا وأنا، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هكذا يقول الله، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه. فما أحوجنا إلى الفقه في الدين أن نكون فقهاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث. وعندما تكلف في معاني ترى أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فعلينا أن نتنبه وأن نطلب العلم. في هذه الرواية هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم، وبعث عليه الصلاة والسلام في أزواجه فلم يجد شيئا، فقال: من يضيف هذا؟ هذا الرجل المجهود المسكين، من ينزله عليه ضيفا؟ قال: رجل أنا. ولم يأتي في أكثر الرواية تسمية هذا الرجل، ولا يضر، حتى عدم المعرفة به لا تضر. فقال: رجل أنا يا رسول الله. فذهب به إلى رحله إلى حيث يسكن، وأول ما قال لامرأته: هل عندنا من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت الصبيان، أطفالي، أولادي الذين سيأكلون هذا فقط، أما أنا وأنت فسنبيت طاويين. قال: علليهم، يعني حاولي أن تجعلي لهم شيئا يجعلهم يفكرون قليلا حتى يأتيهم النوم فينامون بدون عشاء. لماذا؟ يريد أن يؤثر بهذا الأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقوم بحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لهذا؟ قال: أنا. أراد أن يوفي بذلك. فعللت المرأة، وانظروا إلى حكمتها وحنكتها رضي الله عنها، ليست كالنساء اللاتي والعياذ بالله يضجرن وبيوتهن ملأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: يا رسول الله بما؟ قال: يكفرن العشير، وفي رواية: يكثرن اللعن. لو أحسنت لإحداهن الدهر كل يوم أنت تعطيها وتصرف عليها. وهذا يجب علينا أن نعلم به أزواجنا، تعلمها حتى لا تكون من الخاسرات والعياذ بالله. وليس معنى ذلك أن تتفكه عليها بهذا الحديث، لا، عليك أن تعظها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مو تقي نفسك فقط، معك أهلك، أولادك وزوجك وقرابتك، تكون أنت من العقلاء، وما فعلوا من خير فلك أجر، فالدأل على الخير كفاعله. علينا أن نتنبه لهذا. فهذه المرأة فتح الله عليها رضوان الله عليها، فقالت: يبشر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكرمه. وفعلت ما قاله زوجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعللت صبيانها، يعني أنهم صنعت لهم شيئا حتى يأتيهم الملل فيتعبوا فيناموا، فيعطوا أكلهم لضيفهم. في رواية قال لها: فقرب السراج، الإضاءة التي يرى فيها الواحد، وتعرفون أسرجة أهل زمان، الفوانيس والأشياء البسيطة، ليس كمثلنا اليوم، نحمد الله ونشكره. قال: أصبح السراج أو قديه، فإذا وضع الطعام كأنك تريدين إصلاحه فأطفئيه، يعني حتى لا يشعر الضيف أن الطعام قليل وأنه ما عندنا إلا هذا، فيستحي فلا يأكل. ثم يوهمانه هذا الزوج وهذه الزوجة أنهما يأكلان، ويصدران صوتا أنهما يمضغان حتى يطمئن، يتلمضان، يصدران صوتا أنهما يأكلان طعام، وهما فقط يهويان بأيديهما فقط ويرجعانها إلى أفواههما، ولكن لا يأكلان ليأكل الضيف، فباتا طاويين. فعجب الله تبارك وتعالى لصنيعهما، وفي رواية: ضحك الله البارحة لصنيعكما. انظروا، ما أصبح الصباح إلا والخبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يوحى من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى الجود والكرم والبذل. في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون مما تجود به النفس، مما عندك، إذا كان عندك خير فلا مانع أن تطعمه شيئا طيبا مباركا كثيرا وتدعو غيره معه هنيئا لك. النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله تبارك وتعالى لما دخلوا عليه الأضياف جاء بعجل حنين فقربه إليهم، ذهب خلسة بدون أن يقول لهم، وهو أول من أكرم الضيفان عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مر به رجل فأعطاه غنما بين جبلين، غنم، قال خذ هذه، فذهب إلى قومه فقال لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ونحن اليوم والحمد لله عندنا نعم كثيرة، لكن نريد أن نكون مطبقين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكرم ضيفه، كان عدي بن حاتم، ليس عدي بن حاتم رضي الله عنه، الصحابي الجليل، كان نصرانيا فأسلم، نسيت اسمه، لا إله إلا الله، كان إذا صلى قبض بقبضتيه الذي على اليمين وعلى اليسار وهو يصلي في المسجد بعد انتهاء الصلاة، فأخذهما إلى بيته يطعمهما، وهذا من الجود والكرم. من كان الذي يصلي عن يمينه وعن يساره؟ طبعا لو كان عنده كثير لأخذ غيرهما، لكن دائما إذا صلى صلاة قبض على الذي يمينه فأخذهما معه إلى ليضيفهما، بدون يعني من يضيف هذا، وهذا من جودهم رضوان الله عليهم وتطبيقهم لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى ذلك. عندنا مسألة ألا وهي صفة العجب والضحك لله تبارك وتعالى. هنالك فرق هالكة نسأل الله السلامة والعافية، يقولون كيف تقولون أن الله يعجب وكيف تقولون أن الله يضحك؟ نحن لا نقول ذلك إلا أن الله عز وجل أثبت ذلك لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نؤول، لا نؤولها على ما نراه نحن، فلا نقول عجب كعجب المخلوق، نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا ضحك يشبه ضحك المخلوقين، إنما هو عجب وضحك لله تبارك وتعالى يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا ندري كيف. لكن عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، جاء في قراءة سبعية الحمزة وكسائي من القراء السبعة، بل عجبت ويسخرون بالضم بالرفع لله تبارك وتعالى، فهذه قراءة قرأ بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ننظر إلى ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواه البخاري. هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، أفصح العرب. وكان يمكن الصحابة يسألونه يا رسول كيف عجب، لكن لم يسألوه لأنهم يفهمون، فعلينا أن نفهم ذلك، نفهم مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبت له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف لا تقول كيف، ومن غير تمثيل لا تقول مثل فلان، حتى في اليد، الله عز وجل لما خلقت بيدي، هكذا يقولون، تفسرها بعض الفرق الهالكة بالنعمة، وتفسر كذا غيرهم بالرضا وغيرهم كل شيء ينزل الله تبارك وتعالى، يقولون ينزل أمره، تنزل ملائكته. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، يقول عليه الصلاة والسلام إني أفصح العرب، بيد أني من قريش الذين هم أفصح العرب كلهم، هذه القبيلة المباركة من أسلم منهم، فنتنبه إلى هذا. جاء أيضا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لذا قل وندر أن تجد شابا نشأ في طاعة الله، لذا لهم مكان عند الله عز وجل، لابد أن يكون للشاب صبوة ولكن الحمد لله جعل الله باب التوبة مفتوحا، نحمد الله ونشكره. جاء في الضحك كذلك، قال الإمام ابن خزيمة في التوحيد، كتاب التوحيد، وهذا جدير والله بنا أن نقرأه ونستوعب كلام العلماء، وخاصة في هذا الباب. عندنا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا في باب الأسماء والصفات، لابد أن تهضم هذا الباب وتفهمه وتنظر ماذا يقول فيه أهل العلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك. يعني لا تشبه ضحك الله ولا ضحك المخلوقين بضحك الله تبارك وتعالى، لا تشبه. ما تعبدنا الله بهذا، ولا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نثبت كما قال ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجنا إلى هذا الفقه، لأنه تمر علينا آيات كثيرة وأحاديث فيها رضا وفيها غضب الله وفيها عجب الله وفيها كذا وفيها كذا، كلها صفات لله تليق بجلاله. ما جاء في ضحك الله تبارك وتعالى؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يعني شيء عجب، رجلان يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يتوب عليه الله عز وجل فيكون شهيدا من شهداء المعارك في سبيل الله فيدخلان الجنة. هذا إثبات لضحك الله تبارك وتعالى. أيضا ما جاء في الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وفيه: فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيضحك الله. نقول يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ونسكت. ليس بالضرورة أن تصف هذا الضحك وأن تفعل، ما تكلف، ما تعبدنا الله بذلك وما كلفنا ذلك، الحمد لله. فهذه إثبات صفة العجب، وفي الرواية الثانية إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر لهم. وعلينا أن نتنبه لهؤلاء الثلاثة لعل لنا نصيبا من هذه الثلاث. يعني إن صعب بعضها فالبعض إن شاء الله يسير لمن يسره الله له وعليه. قال: الذي انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. هذا الأول، رجعت الفئة التي ذهب فيها مجاهدا، رجعوا ولهم يرجعوا إذا كان العدو أكثر من ضعفي المسلمين، لهم ذلك، ليس فرارا من الزحف، لأن الفرار من الزحف من الموبقات السبع أمرها عظيم، لكن إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم ذلك، يجوز لهم أن فهذا الرجل فر أصحابه وبقيه، إما أن يقتل وإما أن ينصره الله تبارك وتعالى عليهم، والله على نصره قدير. والثاني: والذي له امرأة حسناء، امرأة طيبة جميلة، وانظروا إلى هذا الصمت، له امرأة حسنة وفراش لين حسن، كما هي فرشنا نحمد الله ونشكره، غير فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حشوه ليف وأهدي فيه ما فيه صوف، فرده النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقوم من الليل، يترك المرأة حلاله ويترك النوم الذي يغذيه ويجعل جسده يقوى ويرتاح، يترك هذين ويقوم فيصلي، يذكر الله تبارك وتعالى فيصلي قيام الليل. يقول عليه الصلاة والسلام يذر شهوته، يقول الله تبارك وتعالى يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، ما عليه شيء لأنه ليس واجبا، ولو شاء رقد فارتاح، لكنه يؤثر أن يقوم فيتعب فينصب من أجل أن يحصل على الدرجات العلى عند الله. وتلك الغرف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يرى ظاهرها من باطنها وظهورها من بطونها، وأعدها الله لمن قام مما جاء في صفاتهم لمن قام بالليل والناس نيام. وأيضا الثالث، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، رواه الطبراني وحسنه الألباني، يعني مع التعب إلا أنه يقوم فيذكر الله وكذلك يحرسهم، يقوم بأعمال جليلة، فهؤلاء يضحك الله عز وجل لهم ويستبشر بأعمالهم عز وجل، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، والعجب هنا، لما نقول عجب الله، والعجب هنا عجب استحسان، لأن العجب في مفهومنا نحن الآن شيء تستغربه، لم يكن على حسبانك، الله عز وجل يعلم ما هو كائن وما لم يكن، كيف لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فهذا هنا العجب الذي نصف به الله تبارك، عجب استحسان لما فعله من هذا العمل الجليل. يقول عجب استحسان، استحسن عز وجل صنيعهما من تلك الليلة، وأيضا إلى آخر ما قال رحمه الله، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.